بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
وسلم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا بأس في خاتمة البحث عن قاعدة الطهارة الإشارة إلى أمر وإن كان خارجا عن جهات البحث عنها، ولكن له نوع ارتباط بالقاعدة. والأمر الذي نريد أن نشير إليه هو ترتب الثمرة على النزاع المعروف بين الأعلام من أن الطهارة شرط في الصلاة أو أن النجاسة مانعة عنها. وربما يظهر من السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجية الاستصحاب عدم الثمرة في النزاع المذكور، حيث قال في المجلد 48 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 64 ما لفظه: لا إشكال في أن الغافلة خارج عن محل النزاع على كلا التقديرين، أي سواء كانت الطهارة شرطا أم النجاسة مانعة، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين. ولم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، عليكم السلام، من القائلين بشرطية الطهارة ولا من القائلين بمانعية النجاسة. ولا إشكال أيضا، إذن لم يكن هناك إشكال في أن الغافل عن النجاسة إذا التفت بعد إتمام صلاته على كلا القولين أن صلاته محكومة بالصحة على القول بشرطية الطهارة للصلاة، وكذلك على القول بمانعية النجاسة عنها. ولا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، واضح؟ فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه حصل له القطع وجدانا بأن ثوبه طاهر، أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد والبينة، أو الأصول العملية كأصالة الطهارة والاستصحاب، فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، إذن حصل له قطع وجداني بأن ثوبه طاهر، أو لا، قامت أمارة شهد شاهدان عادلان بأن ثوبك طاهر، أو لا، ماكو أمارة ولكن أكو أصل عملي أجرى أصالة الطهارة على ثوبه وصلى، فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، كان ثوبه نجسا. لا إشكال في عدم وجوب الإعادة للنصوص الواردة في المقام، ومن جملتها هذه الصحيحة وهي الصحيحة الثانية لزرارة، ولم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور، لا من القائلين بالشرطية ولا من القائلين بالمانعية. فتلخص مما ذكرنا، والكلام لا يزال للسيد الخوي، أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، ولا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، ولم يلتزم بها القائلون بالمانعية. هذا على القول بالمانعية. وعلى القول بالشرطية، ليس الشرط هي الطهارة الواقعية، وإلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، والحال أنه النصوص تقول بأنه لا تجب الإعادة، ولا إحراز الطهارة بأنه ولا إحراز الطهارة، فإنه من تيقن بنجاسة ثوبه وصلى معه للإضطرار لبرد ونحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه، فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، ولو انكشف عدم تضرره بالبرد ولو لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة. ليش؟ لأنه بل بالعكس أحرز النجاسة. مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، إلى أن قال السيد رضوان الله تعالى عليه: بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالإمارات أو بالأصول. فعلى القول بالشرطية، الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم لا خصوص الطهارة المحرزة. وعلى القول بالمانعية، المانع هو خصوص النجاسة المحرزة. فإذن لا ثمرة بين القولين، لأن القائل تصح صلاته، لأن الغافل تصح صلاته على القولين، والملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة، أي بالقطع أو الأمارة أو الأصول، ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين. والملتفت غير المحرز للطهارة، ملتفت مغافل، والملتفت غير المحرز للطهارة ولو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.
كيف غير ولو بالأصل والملتفت غير المحرز؟
نعم،
والملتفت غير المحرز للطهارة ولو بالأصل.
نعم، يعني أحرز بأن ثوبه نجس وماكو فد أصل يجري بطهارة الثوب، وصلى وهو ملتفت هم مو غافل عن النجاسة،
حتى بالأصل ما أحرز.
نعم، حتى بالأصل ماكو إحراز لا وجداني ولا بواسطة الأمارة ولا بواسطة الأصل العملي، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، سواء قلنا بأن الطهارة شرط أم النجاسة مانعة، على كلا القولين تكون باطلة. هسه نريد نحلل كلام السيد الخوي، وقد يكون حاصل كلامه فيما يرتبط بمبحثنا أن أصالة الطهارة بما أنها أصل من الأصول، فإذا أحرزت الطهارة الظاهرية فإن الصلاة يحكم عليها بالصحة، لأن أصل الطهارة أحرز لنا الطهارة الظاهرية. يحكم عليها بالصحة حتى إذا انكشف أن النجاسة كانت ثابتة واقعا. وهذا الحكم بصحة الصلاة بسبب إجراء أصالة الطهارة ثابت على القولين، أي على القول بشرطية الطهارة وكذلك على القول بمانعية النجاسة. أما أننا نحكم بصحة الصلاة حتى مع انكشاف وجود النجاسة الواقعية في ثوب المصلي مثلا بعد الصلاة، فلأن أصالة الطهارة أحرزت لنا الطهارة الظاهرية وهي كافية حتى على القول بشرطية الطهارة في الصلاة. الذين يشترطون الطهارة في الصلاة يشترطون الطهارة الواقعية؟ لا، الطهارة الظاهرية، وأصالة الطهارة تحرز لنا هذا الحكم الظاهري. وكذلك على القول بمانعية النجاسة للصلاة أيضا نحكم على هذه الصلاة بالصحة، لأن أصالة الطهارة نفت النجاسة الظاهرية حين الدخول في الصلاة، وهذا كاف للحكم بصحتها، ولم يشترطوا نفي النجاسة الواقعية. القائلين بمانعية النجاسة يقولون بأنه المانع من صحة الصلاة هي شنو؟ النجاسة الظاهرية، لا النجاسة الواقعية التي لا طريق لنا لمعرفتها. وهذا كاف للحكم بصحتها، ولم يشترطوا نفي النجاسة الواقعية. فعلى ذلك لا تبقى ثمرة للنزاع بين القولين. واضح مركز كلام السيد الخوئي إلى أين؟ يقول القائل بشرطية الطهارة يقصد الطهارة الطهارة الظاهرية، وأصالة الطهارة تحرز لنا الطهارة الظاهرية حتى وإن كان الواقع أنها النجاسة ثابتة. والذين يشترطون الذين يقولون بمانعية النجاسة عن صحة الصلاة يقصدون المانعية، يعني النجاسة الظاهرية تكون مانعة عن الصلاة لا النجاسة الواقعية. واضح؟ وأصالة الطهارة أيضا تنفي النجاسة الظاهرية بالنسبة إلى هذا الثوب الذي نريد أن نصلي فيه. فإذا على ذلك أصالة الطهارة، نعم، إذا أثبتت الطهارة للمشترط وأثبت مانعية النجاسة الظاهرية للذي يقول بمانعية النجاسة، فإذا لا ثمرة بين القولين. والحاصل أن أصالة الطهارة على القول بتماميتها تثبت الطهارة الظاهرية إذا كانت الطهارة شرطا، وهذا كاف للحكم بصحتها، وكذلك تنفي النجاسة الظاهرية إذا كانت النجاسة مانعة للصلاة، وهذا كاف للحكم بصحتها. فإن القائلين بمانعية النجاسة إنما يقولون بمانعية النجاسة الظاهرية للصلاة، وهذا ما تنفيه قاعدة الطهارة، يعني هذا الحكم الظاهري، وإن كانت النجاسة موجودة واقعا بوجودها الواقعي. وعلى هذا لا تترتب ثمرة على النزاع بين القول بشرطية الطهارة للصلاة وبين القول بمانعية النجاسة للصلاة. واضح كلام السيد الخوئي؟ هذا ما توصل إليه السيد الخوئي قدس سره هنا. قال بعض الأعلام: يمكن تصور الثمرة، والسيد الخوئي يقول بأنه لا ثمرة بين القولين. بعض الأعلام قال يمكن تصور الثمرة فيما إذا كان الشك في النجاسة الذاتية مو في النجاسة العرضية. تذكرون بأنه ناقشنا بأن قاعدة الطهارة تجري في موارد الشك في النجاسة الذاتية، أم أنها مختصة بالجريان في موارد الشك في النجاسة العرضية؟ نعم، احنا طرحنا هذا الكلام كفرض، اذا ما حد التزم بانه شنو لا تجري القاعده في موارد الشك في النجاسه الذاتيه. لذا يقول يمكن تصور
الروايات الخاصه.
نعم، ما حد يقول المدرك الروايات الخاصه، يجيبونها كمؤيد. أهم مدرك هذا خلوه بذهنكم، أهم مدرك لقاعدة الطهارة هي عموم رواية عمار. زين، يمكن يقول، قال بعض الأعلام يمكن تصور الثمرة فيما إذا كان الشك في النجاسة الذاتية، كما إذا أردنا أن نصلي فوقعت علينا قطرة لا نعلم بأنها بول أو ماء. وفي مثال آخر، إذا أردنا أن نصلي فوقعت علينا قطرة من عرق الثعلب. المثال الأول الشك في النجاسة الذاتية في الشبهة الموضوعية، المثال الثاني الشك في النجاسة الذاتية في الشبهة الحكمية. ففي أمثال هذين المثالين، إذا قلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة فيما إذا كان الشك، لأن الشك في النجاسة الذاتية كما هو احتمال من الاحتمالات، فهنا باستصحاب عدم تشريع النجاسة، وهو استصحاب عدم الجعل، يمكن نفي المانع وهو النجاسة على القول بمانعية النجاسة للصلاة، ثم تجوز الصلاة مع القطرة المشكوكة. بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، لأن استصحاب العدم ينفي جعل المانع ولا يثبت الطهارة. واضح الثمرة وين؟
أحسن.
إذا قلنا بأنه القاعدة لا تجري في موارد الشك في النجاسة الذاتية، القاعدة بعد بأنه موردنا مورد شك في النجاسة الذاتية حسب المثالين، إذا القاعدة لا تجري، نبقى نحن والاستصحاب، استصحاب عدم الجعل إذا تذكرون، استصحاب عدم التشريع أو عدم جعل الحكم النجاسة. أحسنتم. إذا قلنا بالمانعية فهذا الاستصحاب ينفعنا، ينفي المانع لأنه أصل نافي استصحاب عدم الجعل. ولكن لو قلنا بأن الطهارة شرط، الاستصحاب النافي لا يمكن أن يكون مثبتا للطهارة التي هي شرط. واضح؟ هنا يمكن تصور الثمرة ويمكن مناقشة ذلك بأن هذا التصوير للثمرة قد يكون مجرد فرض لا قائل به، كما مر، وذلك لأن القول بعدم جريان القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية واختصاص جريانها في مورد الشك في النجاسة العرضية هو مجرد فرض واحتمال ولا قائل به، بعد التسالم على كون أهم مدرك للقاعدة هو عموم رواية عمار، وخير شاهد على ذلك أن من أراد تصوير الثمرة قد ذكر في معرض شمول القاعدة لمورد الشك بالنجاسة الذاتية أنه لم يطرح في كلمات الأعلام التشكيك في عموم القاعدة لكلا النحوين من الشك في النجاسة الذاتية منها والعرضية. هو اللي جاي يصور لنا الثمرة يقول أصلا هذا الكلام، هذا المبحث لم يطرح. ليش؟ لأنه لا قائل، حسب تتبعنا، لا قائل من الأعلام بعدم جريان القاعدة، يعني التفريق بين النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية، حتى نقول بأنه إنها تجري فقط في موارد الشك في النجاسة العرضية، إنما هو مجرد احتمال وفرض. السيد الخوئي جاء يتكلم من ناحية الواقع، من ناحية قول القائل، ولا يوجد قائل لذلك، فلذا لا توجد ثمرة. نعم، على سبيل الفرض يمكن تصويره فيما ذكر. زين، فعلى هذا عندما ادعى السيد الخوئي بعدم الثمرة بين القولين كان ناظرا إلى أقوال الفقهاء، والذي حاول أن يصور الثمرة كان ناظرا إلى الاحتمال وإن لم يكن هناك قائل به. فإذا تصوير الثمرة إنما هي فد ثمرة مبتنية على قول افتراضي لا على قول واقعي. فنرجع إلى كلام السيد الخوئي باعتبار هو الصحيح. ليش؟ لأنه كان ناظرا إلى الأقوال التي يتبناها بعض الفقهاء، وهذا الفرض هو مجرد فرضين. انتهت قاعدة الطهارة والحمد لله، وسوف نبدأ في بحث قاعدة الإلزام غدا إن شاء الله تعالى. يبقى شيء، أنه سماحة الشيخ أشكل بأنه الدرس الأمس حاصله كان هو الثمرة، نعم، ثمرة وجود المقتضي بعد التسليم بحكومة الاستصحاب على القاعدة، أنه القاعدة فيها مقتضي ولكن لوجود المانع لا تجري، أم أنها لا، هناك قصور في مقتضيها أصلا. احنا قلنا بانه السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه صور بانه المقتضي موجود. سبق وان تكلمنا سابقا ونسبنا للسيد الصادق بانه يقول عدم وجود المقتضي. راجعت ذاك، السيد الصدر ينقله على سبيل ويمكن أن يقال،
يعني تبنى
الاقتضاء، لا تبنى الاقتضاء في الأخير، ولكن أي نعم، ولكن هناك على سبيل يمكن أن يقال، يعني بحث احتمالي، والحال أنه اشتباها مني نسبته للشهيد الصدر. هذا هم يجب أن يكون على
هو عنوان البحث الماضي السابق كان ثمرة النزاع عنوان وأيضا ثمرة النزاع
لا هو بالنتيجة هو ثمرة النزاع بالنتيجة ثمرة النزاع وأنا طرحت هذا حتى أبين وجهة نظر السيد الشهيد لأنه دقيق
ما في قائل لعدم الاقتضاء
ليش أكو قائل نعم
شهيد صدر
لا شهيد الصدر إحنا على سبيل عندما هناك ناقش الاقتضاء على سبيل ويمكن أن يقال أنا اشتباها نسبته للسيد الصدر وصلى الله على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت